Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi attayyibin attahirin. Allahümme kulli veliyyikel hujjet ibnil hasan salavatuka aleyhi ve ala abaih fi hadihi s-saati ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizan ve qaiden ve nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الصدر رحمه الله غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى. كان الكلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي. قلنا بحسب طبيعة الأمر والنهي من حيث المبدأ والمنتهى لا يمكن أن يجتمعا، ولكن إذا أدخلت بعض الخصوصيات يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. تطرقنا إلى الخصوصية الأولى وهي أن يتعلق الأمر بالمطلق صلي، ويتعلق النهي بالحصة الخاصة لا تصلي في الحمام. فباختلاف متعلق الأمر والنهي يمكن الاجتماع. الأمر تعلق بالجامع بالطبيعي، والنهي تعلق بالحصة الخاصة خصوص الصلاة في الحمام. لكن ذكر الشهيد الصدر رحمه الله أن رفع التنافي يبتني على مسلك، وهو عدم القول بالاستبطان. فإذا قلنا بالاستبطان وأن التخير العقلي يستبطن تخيرا شرعيا، أصبحت الحصة الخاصة وهي الصلاة في الحمام مأمورا بها منهيا عنها. إذن الشهيد الصدر رحمه الله علق الامتناع وعدم الامتناع على ماذا؟ على الاستبطان وعدم الاستبطان. فمن قال بالاستبطان قال بالامتناع، ومن قال بعدم الاستبطان قال بجواز الاجتماع. المحقق النائيني رحمه الله يناقش ويقول يمتنع اجتماع الأمر والنهي مطلقا. قلنا بالاستبطان أو لم نقل بالاستبطان. أصلا الاستبطان أجنبي عن بحثنا، ولا داعي لإقحامه في المسألة. كيف؟ يقول ما المراد بالإطلاق؟ صلي هذا مطلق، تعلق الأمر بالطبيعة بطبيعة الصلاة. ما المراد بالمطلق؟ ما المراد بالإطلاق؟ معنى الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصتين. أرخص لك أن تطبق جامع الصلاة على أي فرد وعلى أي حصة من أفراد وحصص الصلاة. فإذا طبقت الجامع على حصة الصلاة في الحمام صارت حصة الصلاة في الحمام مأمورا بها من جهة الترخيص في تطبيق الجامع، ومنهيا عنها من جهة تعلق النهي بها. إذن التنافي ليس بين النهي عن الحصة وبين الأمر بالجامع، حتى تذهب إلى مسألة الاستبطان وعدم الاستبطان. النهي والتنافين ليس بين النهي عن الحصة وبين الأمر بالجامع، التنافي بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في تطبيق الجامع. فرق كبير بين أن تقول يوجد تنافي بين النهي عن الحصة لا تصلي في الحمام وبين الأمر بالمطلق، الأمر بمطلق الصلاة، وبين أن تقول التنافي بين النهي عن الحصة لا تصلي في الحمام وبين ماذا؟ وبين الترخيص في تطبيق الجامع، الترخيص في تطبيق جامع الصلاة على الصلاة في الحمام. سيدنا الشهيد، ما هو الفارق بين مبنى الميرزا النائيني وبين مبناكم؟ يقول تظهر الثمرة في العبادات المكروهة. عندنا عبادات مكروهة مثل الصلاة في الحمام، هذه عبادة ومكروهة.
مو
واضحة فكرة النائيني. الآن ما علي خدمتك، أنوضح فكرة النائيني. النائيني يقول منشأ الامتناع ما هو؟ وجود تنافي، تنافي بين ماذا وبين ماذا؟ النهي عن الحصة هذا واحد من أطراف التنافي الذي يقابل النهي عن الحصة، النهي عن الصلاة في الحمام، ما هو؟ ما الذي ينافيه؟ إذا قلت الأمر بالمطلق، يعني الأمر بمطلق الصلاة، هنا يأتي كلام السيد الشهيد. المطلق، الأمر بالمطلق، هذا التخيير العقلي، هل يستبطن تخيير شرعي أو لا يستبطن؟ إذا يستبطن يعني يوجد سريان من الجامع إلى الحصة، صار صحيح، يوجد امتناع. إذا لا يوجد سريان، واضح ولا؟ إذا لا يوجد سريان لا يوجد تنافي. إلى هنا واضح. المحقق النائيني يقول ليس طرف التنافي مع النهي عن الحصة هو الأمر بالطبيعي، لا، الذي ينافي الترخيص المطلق. يعني ماذا؟ هذا مطلق يعني مرخص، يعني أنت نرخص لك أن تطبق الجامع على أي حصة وعلى أي فرد. الآن لاحظ وجه التنافي. إذا التنافي النهي، النهي ترخيص له لزوم، لزوم، والترخيص في التطبيق، الترخيص يعني ماذا؟ يعني جواز. يلا لاحظ يا وجه التنافي الآن. حصة الصلاة في الحمام هي لازمة لأن منهي عنها، وهي جائزة لأن الشارع بأمره المطلق أجاز لنا أن نطبق الصلاة على الصلاة في الحمام، صارت حصة الصلاة في الحمام جائزة ولازمة في وقت واحد. لازمة لأن اللزوم إما وجوب وإما تحريم، فصارت حصة الصلاة في الحمام لازمة لأنها منهي عنها، وأيضا جائزة لأن الشارع أجاز لنا أن نطبق الطبيعي صلي على الصلاة في الحمام. صار هناك تنافي بين الترخيص في تطبيق الجامع وبين النهي عن الحصة. الترخيص في تطبيق الجامع يقول حصة الصلاة في الحمام جائزة، النهي عن الحصة يقول حصة الصلاة في الحمام لازمة. صارت حصة الصلاة في الحمام جائزة ولازمة في آن واحد، وهنا يستحيل الاجتماع. فما دام التنافي بين الترخيص وبين النهي، نحن لا نحتاج إلى إقحام الاستبطان. يوجد استبطان أو ما يوجد استبطان، ذات الترخيص يتنافى مع ذات النهي. ذات الترخيص يعني الجواز، ذات النهي يعني اللزوم. صار واضح الآن؟ من هنا يقول المحقق النائيني: نحن لا نحتاج إلى إيراد الاستبطان، استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي أو عدم استبطان ذلك، لا نحتاج إلى هذا. صار واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، يعني استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي. يعني مع غض النظر عن الاستبطان يوجد تنافي. قلنا بوجود الاستبطان، يعني حتى لو أنكرنا الاستبطان، وحتى لو أنكرنا الاستبطان فالامتناع متحقق، وهي أن الأمر بالمطلق بالصلاة صلي، يعني أن الواجب لوحظ مطلقا، الصلاة لوحظت مطلقة من ناحية حصصه، من ناحية أفراد الصلاة، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. يعني أنت مجاز لك ومرخص لك أن تطبق جامع الصلاة على أي فرد من أفراد الصلاة وأي حصة من حصص الصلاة بما فيها حصة الصلاة في الحمام. وهذا متعدد بعدد الحصص، الترخيص متعدد بعدد الحصص، صار تنافي بين الترخيص وبين النهي. وعليه، يعني بناء على أن الأمر بالمطلق يعني الترخيص، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي، ما هي الحصة المعروضة للنهي؟ حصة الصلاة في الحمام صارت هي جائزة. ينافي هذا النهي لا محالة، أين النهي عن الحصة؟ لأن نفس الحصة صلاة الحمام معروضة لهما، يعني للأمر وللنهي، صار الأمر يعرض على صلاة الحمام والنهي يعرض على صلاة الحمام، معروضة لهما معا. فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، حتى تذهب سيدنا الشهيد وتقول بناء على الاستبطان يحصل تنافي، بناء على عدم الاستبطان لا يحصل امتناع وتنافي، بل بين، يعني بل التنافي يكون بين النهي عن الحصة صلاة الحمام وبين ماذا؟ وبين الترخيص فيها، يعني الترخيص في الحصة صلاة الحمام الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. إطلاق متعلق الأمر يقتضي الترخيص في تطبيق الجامع على الحصص المختلفة بما فيها هذه الحصة المنهي عنها. السيد الشهيد قبل أن يناقش يأتي بفارق بين مسلك النائيني والمسلك المتقدم، يقول الثمرة تظهر في العبادات المكروهة. يصير كلام المحقق النائيني أحد تخريجات العبادات المكروهة، مثلا الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام كون مأمور به يعني فيه ثواب، كون منهي عنه يعني عقاب، كيف يجتمع الثواب والعقاب في آن واحد؟ كيف؟ يقول هكذا بناء على مسلك النائيني: الصلاة في الحمام مأمور بها، يعني نرخص لك أن تطبق الصلاة عليها. لا تصلي في الحمام يعني أنهاك عن الصلاة في الحمام، صار وكل مكروه جائز. واضح ولا؟ صار انسجام تمام الانسجام. لا تصلي في الحمام إذا حملنا النهي على الكراهة، وكل مكروه جائز، صار ما في تنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام. النهي عن الصلاة في الحمام هذا نهي كراهتي، والأمر بالصلاة في الحمام الأمر بالصلاة في الحمام يعني نرخص لك أن تطبق جامع الصلاة على الصلاة في الحمام. فهذا التخريج ينسجم مع العبادات المكروهة، لكن التخريج الأول المسلك الأول التنافي بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق ما يخرج لنا العبادات المكروهة. واضح ولا؟ صلي فعل أمر، فعل أمر هذه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صلي ظاهر في الوجوب مأمور به مرغوب فيه، لا تصلي مرغوب عنه، صارت الصلاة في الحمام مرغوب فيها لأنها متعلقة بالأمر، مرغوب عنها لأنها متعلقة بالنهي. فإذا لا يرتفع التنافي بين المطلق وبين النهي بناء على المسلك الأول، لكن يرتفع التنافي بالنسبة إلى مسلك المحقق النعيمي، لأن المراد بالمطلق الترخيص في تطبيق الجامع، والترخيص الجواز ينسجم مع الكراهة. واضح إن شاء الله. قال: والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا، هذه تنافي بين ماذا وماذا؟ بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في تطبيق الجامع، وإثباته بدعوى الاستبطان، وإثباته يعني إثبات التنافي بدعوى الاستبطان المذكورة سابقا. ما يدعوى الاستبطان المذكورة سابقا؟ يعني التنافي بين الحصة وبين الجامع الذي يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي. وجوب المطلق يعني الترخيص في الأفراد، النهي على نحو الكراهة عن حصة من حصص صلاة الحمام، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، كل مكروه جائز. يعني النهي الكراهة عن الحصة لا ينافي الترخيص في الحصة. قال: وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، يعني بنحو يرتفع التنافي بين وجوب الطبيعي وكراهة الحصة. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا، أن التخير العقلي يستبطن تخيرا شرعيا، فالتنافي واقع يعني ثابت بين الأمر بالمطلق مطلق الصلاة والنهي عن الحصة عن حصة الصلاة في الحمام، سواء كان النهي تحريميا أو كراهتيا. لماذا التنافي ثابت؟ لاحظ معي: لا تصلي في الحمام يعني الصلاة في الحمام مرغوب عنها، إما بنحو اللزوم كما في التحريم أو بنحو عدم اللزوم كما في الكراهة، يعني مبغوضة. لا تصلي في الحمام يعني الصلاة مبغوضة، صلي يعني الصلاة محبوبة، فصار تنافي بين المحبوبية والمبغوضية. كيف تجتمع المحبوبية والمبغوضية؟ واضح ولا؟ أما بناء على كلام النائين لا، صلي مو بمعنى المحبوبية، بمعنى الترخيص، وكل مكروه مرخص فيه وجائز. واضح إن شاء الله. الآن السيد الشهيد رحمه الله يناقش كلام النائين، مناقشة دقيقة جدا أحتاج أن تلتفت إليها. يقول أنت تقول شيخنا النائي الإطلاق ترخيص، نحن نقول الإطلاق لا ترخيص ولا يستلزم الترخيص. واضح هنا؟ يقولون ثبت العرش ثم النقش. كلام الميرزا النائني كله مبني على أساس أن الإطلاق هو الترخيص والتنافي بين الترخيص وبين النهي عن الحصة الخاصة. نحن نقول هذا الأساس نهدمه، أن الإطلاق هو الترخيص. نقول الإطلاق ليس ترخيص ولا يستلزم الترخيص. أما الأمر الأول، الإطلاق ليس ترخيصا. ما هو الإطلاق؟ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، يعني أمر عدمي وليس أمر وجودي. والترخيص أمر وجودي أو أمر عدمي؟ لا، الترخيص أمر وجودي. إذن الإطلاق عدم لحاظ القيد، يعني الصلاة مع عدم لحاظ الحمام، هذا هو. الرقبة مع عدم لحاظ الإيمان، العالم مع عدم لحاظ العادل، هذا هو الإطلاق. المراد بالمطلق والإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وليس لحاظ الترخيص ولحاظ الجواز. إذن الإطلاق ليس هو الترخيص، الإطلاق معنى آخر غير الترخيص. بعد، ولا يستلزم الترخيص. الإطلاق لا يستلزم الترخيص. الآن خلنا نأخذ الشق الأول ونطبق أن الإطلاق ليس هو ترخيص. قال: ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق أولا، ولا يستلزمه، يعني ولا يستلزم الإطلاق الترخيص ثانيا. الشق الأول: أما أنه ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم أمر عدمي وليس أمر وجوديا. عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يرى، عدم لحاظ القيد في الحمام مع الطبيعة الصلاة، تطبيق على مثالنا، عندما يراد جعل الحكم عليها، جعل الحكم على الطبيعة. وأما أنه لا يستلزم الترخيص، جيد، هذا الآن يشير إلى مطلب دقيق جدا. يقول: ينبغي أن نفرق بين أمرين. يوجد ترخيصان، يوجد ترخيص من قبل نفس الآمر، ويوجد ترخيص من قبل الآمر. يوجد ترخيص من قبل نفس الآمر، صلي، صوم، حج، ويوجد ترخيص من قبل الآمر بالحج والصلاة والصيام. هنا حينما نقول رخص المولى، ما المراد بترخيص المولى؟ هل المراد بترخيص المولى ترخيص الآن أو ترخيص جعل الآن؟ من الواضح حينما تقول رخص المولى يعني المولى ما عنده مانع. لما تقول أنا سألت فلان قال لا مانع لدي، رخص لي في ذلك، إذن المراد بالترخيص هو الترخيص من قبل جاعل الأمر، وليس الترخيص من نفس الأمر. واضح ولا فارق؟ هنا المحقق النائيني حينما قال يوجد تنافي بين النهي عن الحصة لا تصلي في الحمام وبين الترخيص المستفاد من الأمر بالجامع، الترخيص من الأمر بجامع الصلاة. هذا الترخيص ترخيص يستند إلى الأمر أو إلى جاعل الأمر؟ هذا ترخيص يستند إلى الأمر وليس ترخيصا يستند إلى جاعل الأمر. وإحنا اللي يهمنا الترخيص المستند إلى الأمر أو الترخيص المستند إلى جاعل الأمر؟ الترخيص المستند إلى جاعل الأمر. واضح المناقشة أولا؟ خلاصتها في هذه المقدمة، الترخيص ترخيصان، ترخيص يستند إلى الأمر وذات الأمر، وترخيص يستند إلى جاعل الأمر. المراد بالترخيص انتفاء المانع، إما انتفاء المانع من قبل نفس الأمر، وإما ارتفاع المانع من جهة جاعل ذلك الأمر. الذي يومنا في بحثنا هو الترخيص من قبل جاعل الأمر، وما استند إليه المحقق النائيني رحمه الله هو الترخيص من قبل نفس الأمر. من هنا نقول الإطلاق ليس ترخيصا ولا يستلزم الترخيص الذي نريده، هو يستلزم ترخيص أجنبي عن الترخيص الذي نريده، يعني لا يستلزم الترخيص من قبل جاعل الأمر. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال وأما أنه الإطلاق لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر وليس من قبل جاعل الأمر، من قبل الأمر في تطبيق متعلقه يعني متعلق الأمر الصلاة على أي حصة من الحصص، أي حصة من حصص الصلاة، الصلاة في المسجد، في البيت، في الحمام. وواضح أن عدم المانع من قبل الأمر شيء وهو أجنبي عن بحثنا، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر شيء آخر. هذا عدم المانع من قبل جاعل الأمر هذا هو الذي نريده، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المسامق للترخيص الفعلي يعني الذي يساوي الترخيص فعلا هذا شيء آخر. وواضح أن عدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول. ما هو الثاني؟ يعني الترخيص من قبل جاعل الأمر دون الأول، الترخيص من جهة نفس الأمر. بالتالي النتيجة النهائية، النتيجة النهائية السيد الشهيد يقول نرجع إلى المربع الأول، عندنا أمر مطلق هل يستبطن أو لا يستبطن؟ يقول إذا تجاوزنا هذه الخصوصية، أي خصوصية، خصوصية الإطلاق والتقييد، توجد خصوصية أخرى وهي تعدد العناوين. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية، الخصوصية تعلق الأمر بالطبيعي والناهي بالحصة، يعني الاختلاف في الإطلاق والتقييد، وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف في الإطلاق والتقييد بين المتعلقين متعلق الأمر ومتعلق النهي، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. ما هي الخصوصية الأخرى؟ الخصوصية الأخرى اختلاف العنوان والمعنوان. لا تصلي في المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة فيها عنوانان، الأمر يتعلق بعنوان الصلاة، النهي يتعلق بعنوان الغصبية. هنا يوجد مسلكان، المسلك الأول نسلك تعدد العناوين والمعنونات، يعني تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. يعني هذه الصلاة الموجودة في الخارج، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا فعلان وليس فعل واحد. لماذا؟ لأن هذا العنوان، العنوان الأول عنوان الصلاة والعنوان الثاني عنوان الغصبية، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. تعدد عنوان الصلاة وعنوان الغصبية يكشف عن تعدد المعنون. يعني في الخارج يوجد فعلان، فعل يقال له صلاة وفعل يقال له ماذا؟ غصب. بناء على تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، يمكن اجتماع الأمر والنهي. اختلاف المتعلق، متعلق الصلاة، متعلق الأمر الصلاة، ومتعلق النهي الغصب. وأما بناء على إنكار هذه الملازمة، من قال أن تعدد العنوان يكشف تعدد المعنوان؟ أحيانا المعنون واحد، زيد، إليه عناوين مختلفة، عنوان طبيب وعنوان نجار، هذا هم نجار وهم طبيب، بارك الله به. تعدد العنوان، كون طبيب، كون نجار، كون شاعر، لا يعني تعدد المعنوان. يعني الموجود في الخارج واحد، وليس الموجود في الخارج ثلاثة، طبيب وشاعر ونجار. يعني كيف جمع بينهم؟ ما يندرب. واضح ولا؟ إذن يوجد مسلكان. المسلك الأول تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، والمسلك الثاني تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان. بما أن هذا رأس فصل ورأس بحث ويحتاج أن نتعمق فيه أكثر، نوكله إن شاء الله إلى الدرس القادم. الخصوصية الثانية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.